القول صحابي مشتق من الصحبة، وأنه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص، بل هو جار على كل من صحب غيره قليلا كان أو كثيرا. إذن المفهوم اللغوي يدلنا على الملازمة ويدلنا على المقاربة والمعاشرة، ولا يقيد بزمن. ولذلك جاء في التعريف الاصطلاحي عند أهل العلم أن الصحابة، تعريف الصحابي هو كما قال ابن حجر رحمه الله، قال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة، لأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد بعض من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى الإسلام، وهذا تبقى له فضيلة الصحبة، فيدخل فيه من طالت مجالسته أو قصرت، ومن روى عنه ومن لم يروي عنه، ومن غزا معه ومن لم يغز معه، ومن لم يره بعينه. ولذلك في التعريف قال من لقي ولم يقل من رأى، فهذا يدخل فيه من لم يره بعينه لعارض صحي، كان يكون أعمى، مثل عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه، فهو أعمى الذي نزل فيه قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهو صحابي من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا يخرج من هذا التعريف المعاصرة، يعني الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا لقيه، مثل من؟ مثل النجاشي. النجاشي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ما التقى معه، ولذلك مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر وفاة النجاشي قام وجمع الصحابة وصلى عليه صلاة للغائب، ومع ذلك النجاشي رحمه الله ما حظي بشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يعني هناك ناس عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما حظوا بشرف الصحبة، مثلا منهم عبد الرحمن بن عنبسة الصنابحي، وهو من التابعين، من يعني أجلاء التابعين. قيل أنه دخل المدينة يريد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما دخل المدينة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل دخل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليلة وليلتين، ولذلك فاته شرف الصحبة وصار من التابعين. قال الإمام أحمد كل من صحب سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من الصحابة. إذن الصحبة لا تتقيد بزمن، يعني لو جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة أو لحظة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعد من أصحابه ويحظى بشرف الصحبة، لأن شرف الصحبة شرف عظيم تتعلق بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. من عقيدة أهل السنة والجماعة الأخوة أن الصحابة يتفاضلون، فالصحابة لا شك أنهم ليسوا على مرتبة واحدة وإنما هم درجات ويتفاضلون، وإن كانوا جميعا فضلاء لكنهم يتفاضلون. ولذلك عند أهل السنة والجماعة أن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرون بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة عامر بن الجراح، هؤلاء العشرة هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل العشرة الأربعة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأفضل الأربعة الشيخان أبو بكر وعمر، وأفضل الشيخين أبو بكر رضي الله عنه. فأبو بكر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة على الإطلاق باتفاق الأمة، وهو رضي الله عنه فضائله كثيرة ويعني مناقبه وفيرة، وقد جمعها للعلم في مصنفات رضي الله عنه، ويكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لو جمع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبو بكر في كفة لرجحت كفة أبو بكر رضي الله عنه. فإذا أفضل الصحابة على الإطلاق وأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء الأربعة هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين. ولذلك يقول أهل العلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. نعم حصل في صدر هذه الأمة شيء من الخلاف البسيط في تفضيل علي على عثمان وعثمان على علي، لكنه خلاف يسير. ثم بعد ذلك يعني أجمعت الأمة بعد قرن تابع التابعين على هذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ثم بعد العشرة أهل بدر الذين حضوا بشرف الحضور في المعركة، معركة بدر الكبرى التي حصلت في السنة الثانية للهجرة في 17 من رمضان. وهؤلاء هم من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعددهم قرابة 314 صحابة، وعددهم يوازي عدد الرسل كما جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أهل بيعة الرضوان وبيعة الشجرة التي حصلت في الحديبية، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتبر وحصلت القصة المعروفة، وبايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة السمر في السنة السادسة للهجرة، وكانوا قرابة 1500 صحابة. وهؤلاء هم من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزل فيهم القرآن بالترضي عنهم: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجر. أيضا يعتقد أهل السنة والجماعة أن المهاجرين جنس المهاجرين أفضل من الأنصار، والمهاجرون والأنصار هم أفضل الصحابة، والمهاجرون أفضل من الأنصار. عدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض أهل العلم منهم أبو زرعة الرازي رحمه الله أن عدتهم يبلغون 120,000، وهؤلاء الذين حضروا حجة الوداع. أيضا يعتقد أهل السنة والجماعة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا بلا استثناء عدول كرام، والعدول هو العدل والعدالة، عرف أهل العلم بتعاريف كثيرة لكن أجمعها أو تدور حول استقامة السيرة وملازمة التقوى والمروءة، هذه هي أهل العدالة. فلذلك أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الصحابة جميعا بلا استثناء هم عدول كرام مؤتمنين قد زكاهم الله عز وجل في كتابه العظيم، واختارهم واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وحملهم أمانة تبليغ الدين لهذه الأمة، فهم رضي الله عنهم شهودنا على هذا الدين. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط قال أهل العلم هو الخيار العدول، هم الخيار العدول. وأول من يخاطب بهذه الآية هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن عباس: الذين اصطفى هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا الخطاب أول من يدخل فيه، من يدخل فيه هم صدر هذه الأمة، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم رضي الله عنهم قد حازوا هذه الخيرية، لأنهم قد جمعوا بين كمال العلم وكمال العمل. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أكمل الناس علما وهم أكمل الناس عملا، فمن يأتي بعدهم لن يصل إلى مرتبتهم لا في العلم ولا في العمل رضي الله عنهم أجمعين. وقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنين حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وهؤلاء صنفان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجرون والأنصار، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم. فهذه الآية يا إخوة قد بلغت أعلى مراتب بيان العدالة بالشهادة لهؤلاء بالإيمان الحق، ووعدهم بالرزق الكريم أيضا قال تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الآية الكريمة يا إخوة فيها إخبار الله عز وجل عن الترضي والرضا عن هذه الطائفة، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر يا إخوة من الله عز وجل لا يتبدل ولا يتغير، فأخبار الله عز وجل كلها صدق وأحكامه كلها عدل سبحانه وتعالى. فهنا يخبرنا صلى الله عليه وسلم بالترضي عن هؤلاء الصحابة يعني السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، من سار على طريقتهم واهتدى بسبيلهم. فالله عز وجل لا يرضى إلا عن من استقامت طريقته وبلغت وكملت عدالته. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهذا في بيان أيضا بيان الترضي عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. والله عز وجل لا يترضى إلا عن العدول، لأن هذا خبر الله عز وجل وحكمه فيهم سبحانه وتعالى. وقال تعالى محمد رسول الله والذين آمنوا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قوله سبحانه وتعالى ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك في هذه الآية من أغاظه أصحاب محمد فقد كفر، نقله عنه القرطبي وابن كثير وغيره من أهل التفسير. أيضا يا أخوة يعتقد أهل السنة والجماعة وجوب سلامة الألسن والقلوب اتجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يذكروا إلا بالجميل، ولا ينقل عنهم إلا الحسن، ولا تذكر إلا فضائلهم ومزاياهم، ولا يقرب الإنسان من الكلام على مساوئهم، ولا يذكرون بالسيء بل يذكرون بكل حسن وبكل جميل، فهم أهل لذلك رضي الله عنهم، مع أيضا وجوب محبتهم والترضي عنهم، فإن هذا يلخبه من علامة الإيمان ومن آية الاستقامة على الطريق المستقيم، مع لأن هذا يلخبه تابع لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لما تحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا تابع لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الصحابة رضي الله عنهم من عقيدة السنة والجماعة سلامة الألسن والقلوب والترضي عنهم ومحبتهم، لأن هذا كله من عقيدة السنة والجماعة، لأن هذا أيضا الأخوة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ورأس أهل الإيمان هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الله عز وجل أمر هنا أن لا يكون في قلوبنا غلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابه، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. يعني الصحابي وإن كان من أصغر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنفقت يعني ذهبا قدر جبل أحد شيء عظيم، والصحابي ينفق مد لن يبلغ إنفاقك نصف إنفاق الصحابة. وهذا يدلنا على شرف هذه المكانة التي الله عز وجل قد أعطاها لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وجاء أيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحبهم يعني الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الفاصل بين الإيمان والنفاق محبة هؤلاء الصحابة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار على سبيل البيان وليس على سبيل الاختصاص، يعني أني بصراحة ذكرهم لأن يعني لأن في ذلك مزيد بيان ومزيد اهتمام بهم رضي الله عنهم، وليس هذا على سبيل الاختصاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الأمر هو آية الإيمان وعلامة الإيمان. فيجب أن يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وقال أيضا إمام الجرح والتعديل في زمانه الإمام يحيى بن معين في رجل اسمه تليد ابن سليمان المحاربي، قال لما سئل عنه قال كذاب، كان يشتم عثمان رضي الله عنه، وكل من شتم عثمان أو طلحة أو أحدا من الصحابة دجال لا يكتب عنه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هكذا كان يتعامل سلف هذه الأمة مع من يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرعة رحمه الله الرازي قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه زنديق. فالذي يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تتهمه ولا تقبل منه قولا. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذلك نعم تكملة الكلام قال وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم الزنادقة. قال أيضا ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية قال فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الصحابة هم خيار المؤمنين. قال فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد النبيين. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا رحمه الله وذلك أن أول هذه الأمة هم الذين قاموا بالدين تصديقا وعلما وعملا وتبليغا، فالطعن فيهم طعن في الدين موجب للإعراض عما بعث الله به النبي. ولذلك يا الأخوة حقيقة الأمر أن الساب للصحابة إنما هو ساب للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي يسب أصلي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن بهم ويكفروا في حقة الأمر هو يسب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. فإذا الساب لهم إنما قصده هدم الدين وقطع الصلة بين الأمة وبين نبيها صلى الله عليه وسلم، ويريدون الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حقيقة أمرهم. وأما من زعم أنهم كفار ذاك في من سبه، أما من زعم أنهم كفار وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قال من زعم أن الصحابة ارتدوا إلا نفرا يسيرا فهذا لا ريب في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن من الرضا والثناء عليهم، بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره تعين. فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو في الساق والعياذ بالله، لأنهم يريدون أن يقطعوا الصلة بين الأمة وبين الصحابة، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا الدين، هم الشهود على هذا الدين، وهم الذين بلغوا دين الله عز وجل وبلغونا القرآن. فمن طعن فيهم وزعم أنهم كفار ارتدوا فما فائدة بلاغهم وبيانهم والعياذ بالله. أيضا يا الأخوة يعتقد أهل السنة والجماعة وجوب أخذ الدين عنهم ومتابعتهم والسير على هديهم وطريقتهم، وأنهم أعلم الأمة وأنصح الأمة وأعمق الأمة فهما، فهم تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا التنزيل وفهموا التأويل، وأقوالهم أولى بالصواب ممن جاء بعدهم، وفتاويهم أحرى بالأخذ بها من فتاوي من جاء من فتاوى من جاء بعدهم. ولذا يجب اتباع الصحابة للأخوة في العلم والعقيدة والعمل والأقوال وكل شؤون الدين، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والصحابة الأخوة هم رأس المؤمنين الذين أمرنا الله عز وجل أن نتبع سبيلهم، وحذرنا من اتباع غير سبيلهم: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. في هذه الآية يا الأخوة بيّن الله عز وجل أن الناس بعدهم يجب أن يسيروا على طريقتهم، وأن يؤمنوا بمثل إيمانهم، وأن يهتدوا بنفس الهدى الذي قاموا به. فلذلك الله عز وجل قال: فقد اهتدوا، إن ساروا على طريقهم وسلكوا سبيلهم، وإن تنكبوا ذلك الطريق فإن تولوا فإنما هم في شقاق والعياذ بالله. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه الآية فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة، وأن أصحابه أيضا على بصيرة، وأن ينبغي أن نتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحوز ما حازوا من الهدى رضي الله عنهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا أي الأخوة فيه بيان أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الناس بعد الأنبياء. وهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط على سبيل الخبر، وإنما هو على سبيل الاهتداء بهديهم والسير على سبيلهم، وأن نسعى أن نكون على طريقتهم حتى نحوز من الخير الذي حازوه رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يعدون، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. ففيه بيان أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمانة لهذه الأمة بما ينشرونه من الخير والعلم والهدى، فإذا ذهب علم الصحابة بين الناس أتى الناس ما يوعدون من الفرقة والشقاق والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار. قالوا: من هي يا رسول الله؟ إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا فيه بيان أن الأمة ينبغي أن تسير على نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تسلك سبيلهم حتى تكون من الفرق الناجية من عذاب الله والعياذ بالله. قال الحسن البصري رحمه الله عن الصحابة، قال: إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فإنهم ورب الكعبة على الهدى المستقيم. أيضا يعتقد أهل السنة والجماعة أيها الأخوة وجوب الإمساك في الخوض في المسائل التي حصلت بينهم من الفتن والاقتتال وما شجر بينهم من الأمور التي هي هم فيها إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مأجورون، ولذلك ينبغي عدم الخوض في الكلام بما حصل بينهم من الفتن، لأن هذا يا إخوة مما يوغر الصدور وينشئ الأحقاد في القلوب ويؤدي إلى القبيح من الأقوال والاعتقادات فيهم، وهذا مناف يا إخوة للدعوة إلى سلامة القلوب والألسن اتجاههم رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام بن تيمية كما في العقيدة الواسطية قال ويمسكون عما شجر، يعني أهل السنة، قال ويمسكون عما شجر من الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر عنهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وقال ابن حمدان كما نقل هذا عنه صاحب التحفة السنية في شرح العقيدة الواسطية رحمه الله، قال ابن حمدان رحمه الله قال يجب حب كل الصحابة والكف عما جرى بينهم كتابة وقراءة وإقراء وسماعا وإسماعا، ويجب ذكر محاسنهم والترضي عنهم والمحبة لهم وترك التحامل عليهم واعتقاد العذر لهم. قال سعيد بن جبير رحمه الله التابعي الجليل لما سئل عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتتال والفتن قال تلك أمور سلم الله منها سيوفنا فلتسلم منها ألسنتنا. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما سئل عما شجر بين الصحابة قال تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أفلا أطهر منها لساني. مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. وقال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن الذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. وقال ابن بطة الحنبلي رحمه الله قال ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل. هذه جملة من ما يعتقده أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والموضوع لا شك أكبر من ذلك، لكن أحببنا أن نذكر جملة من عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يختص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.